السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ عرفات، كيف حالكم؟ طيبون؟
الحمد لله بخير وعافية، حياكم الله.
الله يبارك فيكم. الإخوة يستمعون إن شاء الله، تستطيعون أن تبدأون بإذن الله.
طيب إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء السافي الطيب المبارك، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات الجميع. ولا شك ولا ريب أن إخواني أحسن الظن بي جزاهم الله خيرا، فطلبوا كلمة في هذا اللقاء، وهذا من حسن الظن. وإن كان في الحاضرين إن شاء الله من هو خير منا وأعلم منا، لا سيما إخواننا الكبار الذين بعضهم قد أكون أعرفهم، والبعض قد لا أكون أعرف أو التقيت به لكن أسمع عنه خيرا. فمن إخواننا الذين نعرفهم والتقينا بهم وزاحمونا عند العلماء في المجالس في المدينة وفي غيرها، أخونا بوشتا جزاه الله خيرا، وأخونا أيضا أبو أيوب محمد العماري، ممن عرفتهم أيضا في المدينة. وهناك أخوة نسمع عنهم خيرا وإن كنت لا أعرفهم، فلعلنا ندعو لبعضنا بعضا في ظهر الغيب، كالأخ أبي زيد والأخ عبد الله الجزائري والأخ محمد الحولي، وهو أيضا كان في الجامعة. نسأل الله أن يبارك في الجميع، ونسأل الله عز وجل أيضا أن يوفقكم لكل خير، وأن تجتمع كلمتكم على السنة وعلى الدعوة إلى السنة. ونوصي إخواننا جميعا أن يلتفوا حول هؤلاء. وهناك إخوة التقيت بهم قد لا أذكر أسماءهم، التقيت بهم في المدينة، وهم أيضا من طلبة العلم، تبارك الله في الجميع. فأبدأ وأقول هذه الكلمة إن شاء الله تعالى ستكون في الاهتمام، أو هي وصية بالاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه الآية العظيمة التي كان بعض السلف إذا قرأها قال: هذه آية القراء. فانظروا كيف أن الله عز وجل بدأ بالذين يتلون الكتاب، الذين يقرؤون القرآن ويعملون به. هؤلاء يرجون بذلك تجارة لن تكسد ولن تذهب، ألا وهي رضا الله عز وجل. يرجون الفوز بجزيل الثواب حتى يوفيهم الله الثواب العظيم كاملا غير منقوص، بضاعف مثل سيئات الله شكور لحسناته ولأعمالهم يثيبهم عليها. فأي تجارة من هذه الجارة وأي ربح أعظم من هذا الربح؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب الذين آمنوا به امتدحهم بأنهم كانوا يتلون الكتاب، فقال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فأهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وآمنوا برسوله، وآمنوا بالله ورسوله، ليسوا على شيء سواء، ليسوا متساوين. فمنهم جماعة مستقيمة به فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كلنا يعلم أن هذه الدنيا ذاهبة فانية زائلة، وملذاتها ليست إلا حطام زائل، كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته. أي قل لهم يا رسول الله، أخبرهم، أخبر الجميع، أخبر جميع الناس أن بهذا الإنسان يفرح، لا يفرح بالدنيا الذاهبة والدنيا الزائلة والملذات التي هي حطام، وإنما يفرحون بفضل الله وبرحمته، وهو ما جاءهم الله عز وجل به من الهدى وما جاءهم من دين الحق. فليفرحوا، القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام خير مما يجمعون من حطام الدنيا. ولهذا أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ هذه الآية رضي الله عنه يقول: فضل الله هو القرآن، ورحمته حين جعلنا من أهل القرآن. إذن هذا هو فضل الله، وهذه رحمته التي يفرح بها المؤمنون، وهي خير من هذه الدنيا. هذا القرآن الذي هو نور وهدى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا القرآن الذي هو الذكر الذي تستمع إليه الآذان وتتدبره العقول وتزكو إليه النفوس وتطمئن به القلوب والأفئدة وتهفو إليه الأرواح. ولهذا أنا أبشر أصحاب القرآن: أبشر يا صاحب القرآن، تأتي يوم القيامة ويأتي القرآن فيقول: منعته النوم بالليل فاشتفعني فيه، كما في مسند الإمام أحمد. فمن كان شفيعه القرآن فهو بإذن الله قد نجا وفاز وتنعم، فإن أهل القرآن هم أهل الله، هم أهل الله وخاصته. كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية لمن تعلم القرآن وعلمه، كما في الصحيح من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حتى إن شراح الحديث قالوا: إن الذي يجمع بين تعلم القرآن وبين تعليمه، أي للناس، فهذا مكمل لنفسه ولغيره. لماذا؟ لأنه جمع بين النفع الباصر والنفع التعب. ولهذا كان أضل، وهو من كان على بقوله: ومن أحسن ممن دعا إلى الله فأعصاه وقال إن المسلمين. اكتب بهذا القرآن اهتماما كبيرا، حفظا وتدبرا وعملا سلما. فالمسلم هذا القرآن سيكون مع الملائكة الأبرار، الملائكة الأبرار الذين ذكره بقوله: فمن شاء ذكره في صحف المطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال عليه الصلاة والسلام: يقرأ القرآن والنار به مع سفرة الكرام بررة. الذي يقرأ القرآن ويتتبع فيه وهو عليه شاق له أجران، في الصحيحين. حتى إن العلماء اختلفوا كيف يكون هذا الماهد مع الملائكة. قال العلماء: يكون في الآخرة له مجزئة، تكون الملائكة فيها رفيقا، أو يكون هو رفيقا للملائكة السفرة، لأنه سبب صفتهم حمله لكتاب الله عز وجل. فقال الطائفة الكبرى من أهل العلم: ورد أنه عامل بعملهم اختلف طريقهم ومسلكهم. فبالله عليكم، هل يريد قارئ القرآن أكبر من هذه المنزلة؟ أي منزلة؟ إنها منزلة عظيمة، فهو على كل أحواله من الفائزين. إن كان ماهرا لهذا هذه المنزلة، وإن كان بعد عن القرآن يشق عليه القرآن ويثقب لسانه في النطق، فله أجران: أجر على قراءته، وأجر على صبره على مشقة القراءة حتى يتعلم. فهو على جميع الأحوال من الفائزين على خير وعلى فلاح. كذلك جاء في الحديث الذي الصحيحين من حديث أبي موسى عندما لقى مثل المؤمن ومثل المنافق، فضرب المؤمن ضرب بالمؤمن الذي يقرأ القرآن مثلا بالأترجة، والأترجة هي فاكهة ذات رائحة طيبة، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة. هذه الأترجة فاكهة طيبة ورائحتها طيبة. هذا إلى ماذا يشير؟ يشير إلى سلامة الباطن والظاهر عند المؤمن الذي يقبل على هذا الكتاب العظيم. وهناك مؤمن آخر لا يقرأ القرآن مع أنه مؤمن، فشبهه عليه الصلاة والسلام بالتمرة. فأنت مؤمن لا يقرأ القرآن كفل التمرة. فالأول وبعضهم طيب، لكن التمرة لا يقرأ، مؤمن لكنه لا يقرأ القرآن. فمثل النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن بمثال حلاوة الباطن وطيبه، لكنه قد فقد أيضا الظاهر لبعد عن القرآن. أما المنافق الفاجر الذي يقرأ القرآن كذبا زورا وخداعا وإياء، هذا جعله مثل الريحانة، فقال عليه الصلاة والسلام: ومثل المنافق الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها يعني في الظاهر طيب. هو حال المنافقين، يظهرون الإسلام ويكون أشياء طيبة تعطيهم فجوة نفاق. فإذا اغترت إنسان أطلب هذه الريحان أراد أن يكون المناد في بعض ثم الدعاء، فالقبل لا تعرف حقيقته إلا عشر منافق الذي أو تمثل الحمض ليس لها طعم ريم وطعم مر، ليس لها ريم فصاحب الهمة العالية ينبغي أن في المرتبة الأولى مثل أكلة فيها الحمض الطيب، فيها الريح الطيب، تكفي أن أكون مثل فيها الطعم الحلو وريحتها، كافي أن تكون من ساقط الهمة، أن الله لم تساقط الهمة وصورهم في أبدع صورة. مثل الذين حملوا التوراة ثم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وفي المقابل أثنى الله سبحانه أثنى عليهم، الله عز وجل يقول: سابقوا مغفرة ربكم وجنة عرض السماء والأرض. فأمر المؤمن بالهمة العالية التنفس في الخيرات، فاستبقوا الخيرات. مثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس التنافسون. افتتحها فالتقاتل وهم لا يستبقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز. هكذا أصحاب العلم أصحاب الهمم العالية يستبقون ويجتهدون ويتعلمون ويحفظون ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول من العجز والكسل والجبن الهضم، وكان عليه الصلاة والسلام يخبر ربك أنه يحب آل أمور ويكره سافها، يكره سافها. ولهذا القرآن العظيم يقال لصاحبه: اقرأ اتقي ورتل كما كنت ترتل الدنيا فإن منزلتك عند آخر آخر تقرأها. انظروا إلى هذا، هذه المكانة العظيمة. فيا لسعادة المؤمنين الذين يفرغون من تلاوة كتاب الله، ويا سعادة الحفاظ لهذه الآيات والسور، درجاتهم عالية في الجنة وحسناتهم متكاثرة متنامية. والذي يقل أو يا لخسارة المقلين الذين تخلفوا عن هذا الرب العظيم. فيا طالب العلم اجتهد، وإياك أن يضيع وقتك في أشياء لا تنفعك لا في دنياك ولا في آخرتك. عليه وسلم بين أن قراءة الحرف حسنات، من قرأ من كتاب الله فله حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. ثم بين أن ألف لام ميم ليست حرفا، بل ألف حرف ولام حرف وميم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم إذا خرج إلى المسجد حتى تعلم آية فكأنها حصل على نقطة كظماء، كما في صحيح مسلم: أيكم يغدو إلى بطان العقيق فيأتي منه بناقتين كمواويين. كمواويين قال العلماء أي ناقة عظيمة السنام، الكوماء أي العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر من الذي سيذهب إلى هذا الوادي فيأتي بناقتين كمواويين. فقالوا: ما كلنا نحب ذلك يا رسول الله. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يبقى آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ماذا؟ من ثلاث، وأربع خير من أربع، واثنى عشر من الإبل. فانظروا إلى هذا الأجر والثواب، انظروا إلى هذا الشيء العظيم. النفس تريد أن تكون من أصحابه، وتريد أن تكون أيضا في هذا الفضل الذي لا يلحقه الفضل. آية بناقة، آيتان بناقتين، كيف إذا قرأت كل يوم ورقة جزء أو نصف جزء أو عدد من الأحزاب، فقمت كم أجر وقبلك من الثواب. قال: العلم لا يصلح أن يكون طائل للعلم إلا بحفظ كتاب الله، وهذه حقيقة. لا تستطيع أن يستدل إلا بالقرآن والسنة، فإذا لم يحفظ القرآن كيف سيستدل؟ لا يكون عالما إلا بالقرآن، لا يكون قارئا إلا بالقرآن، لا يكون إماما للناس إلا بالقرآن، لا يدرس ولا يوعظ الناس ولا يكتب الجمعة إلا بالقرآن، فهو الأصل الأصيل. إذا سقط فيه وهجره هذه مصيبة، مصيبة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحسد والتي هي الغبطة إنما تحصل في هذا القرآن العظيم. لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه، ليس فقط الأمر أمر الحفظ، حفظ وعمل، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يسمعه السامع فيقول: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. هذا هو الحسد المود التي هي الغبطة، أن تتمنى أن تكون معك مال هذا الرجل، فليس الحسد المذموم تتمنى زوال مال هذا الرجل من النعم، ولكن تتمنى أن تكون لك هذه النعمة من غير أن تتمنى زوالها في فلان. فهذا هو الشيء الوحيد أن فيه الغبطة، الحسد في هذا في شيئين أو في اثنين: القرآن والرجل الذي أتاه الله مالا فهو يدركه في الحق، فإذا رأوه الناس قالوا: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، فعملت مثل ما يعمل. والعجيب ما يحصل لبعض طلبة العلم من هجر القرآن، وهذه النصيحة أنصح بها نفسي أولا، وأوجهها إلى نفسي أولا، أو أعاتب بها نفسي، ثم أوجه لإخواني هذه النصيحة ممن قد يكون قصر في القرآن أو هجر القرآن أو لم يتعاهد القرآن. فإن العلماء يقسمون الهجر، أي هجر القرآن، إلى أربعة أقسام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في كتاب الفوائد. فقد ذكر رحمه الله أن هجر القرآن أنواع، أحد هذه الأنواع أن يهجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. وأما الهجر الثاني أو النوع الثاني أن يهجر العمل به الوقوف عند حلاله وحرامه، حتى وإن قرأه، حتى وإن آمن به، لكن لا يعمل به، فلا يقف عند الحلال والحرام. فلا شك أن هذا خطير، هذا هو الخطر الذي كذلك شعل الأمة منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن، لكن هذا القرآن لا يتجاوز حدا، يقومون به آناء الليل وأطراف النهار ويصلون، مع ذلك لا ينفعهم ولا تتجاوز حد كفر. فهم مع قولهم في الظاهر يؤمنون خطير، هل استحاك من الكتاب؟ واجب واستحاكوا إليه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا بد من الرجوع إليه عز وجل، أصدق بنفسه أن فلا يتحقق الإيمان إلا إذا رجع إلى هذا الرب العظيم وتحاكموا إليه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضت ويسلم تسليما. أما النوع الرابع وهو الأخير، أن يهجر تدبره وأن يهجر تفهمه ومعرفة ما قال الله عز وجل فيه. وزاد العلماء نوعا خامسا قالوا وهو الهجر الذي هو هجر الاستشفاء والتداوي به، بمعنى أنه لا يستشفي هذا القرآن ولا يرقي نفسه ولا يتداوى به في جميع أمراض القلوب، فإن هذا القرآن شفاء لما في القلوب وشفاء لما في الصدور في جميع الأدواء. فيجب أن يطلب الشفاء من هذا القرآن، أي بمعنى يطلب القرآن ويرجع الصفة من صفات من صفاته سبحانه وتعالى، فهو الخلق الله، فيرقي نفسه ويرقي أهله وأولاده ولا يهجر التداوي به. وكل هذه الأنواع الخمسة من هجر الإيمان به، ومن هجر العقل، ومن هجر التحكيم، ومن هجر التدبر والتفهم، ومن هجر الاستشفاء والتداوي، كلها تدخل في قوله تعالى: فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض أنواع الهجر أهون من بعض، وإن كان بعضها أهون من بعضها. ولهذا نجد أيضا ما يحصل هذه الأيام من كثرة تعليق القرآن في البيوت وفي السيارات، وهذا أنا أعتقد أنه كالهجر، يأتي إلى سيارته فيضع فيها المصحف، ويأتي إلى مكتبته وتجد على أرض هذا المكتب المصاحف وكأنها للزينة أو للبركة كما يزعمون، وتدخل البيت وتجد هذه السورة الفلانية معلقة في الغرفة الفلانية وآية الكرسي معلقة في الغرفة. هذا أولا ليس من السنة، بل أفتى العلماء أن هذا من البدع، تعليق القرآن بهذه الطريقة. القرآن ما نزل يعلق، القرآن نزل ليقرأ ويعمل به وليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبر آياته، لم ينزل القرآن من أجل أن نعلقه في السيارات وعلى أرفف المكتبات مع عدم القراءة، فضلا عن العمل به. فهذا من وبعض طلبة العلم قد يؤتيها الله عز وجل الحفظ، فتجده يهتم بحفظ المتون لكن عنده تفديق في حفظ القرآن، هذا غلط. والمتون شيء طيب وشيء جيد وهو من الأسس في طلب العلم، لكن أول ما يبدأ طالب العلم يهتم بالقرآن حفظه وبتفسيره وبتلاوته وتدبره. فقد كان السبب يقومون من بعد صلاة العشاء والفجر قراءة لهذا القرآن، حتى قيل أن الشافعي رحمه الله دخل الرجل فقال له: إني قد جلست وفتحت هذا الكتاب أي القرآن بعد صلاة العشاء إلى أن دخل الفجر. هذا قد يحصل أن الإنسان قد يقرأ القرآن ولا يدري بنفسه إلا وقد دخل عليه الفجر. بل إن عثمان رضي الله عنه ذكر أنه ختم القرآن في ركعة واحدة، وهذا جاء صحيح عند أبي عبيد في فضائل القرآن، وإن كانت هذه ليست عادة مستمرة أنه يفعل ذلك كل يوم، لكن كانوا يبدون ليلهم بالقرآن وبسماعه وتلاوته وبحفظه. ثم هناك أمر وهو أمر التعاهد على القرآن، التعاهد. النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله تبارك وتعالى مؤنة الحفظ ومؤنة المطاجعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه حبه بأنه لا يحتاج أن يحفظ القرآن، القرآن في قلبه كما قال الله: سأقرئك فلا تنسى. لكن انظروا إلى سنته، وانظروا عليه الصلاة والسلام إلى ما يقوم به من خطوات التعاهد لهذا القرآن الكريم، فضرب أروع الأمثلة وصار مثلا رائعا عليه الصلاة والسلام يحتذى به في تلاوة القرآن الكريم. فأولا يأتي جبريل عليه السلام ويعارضه القرآن في كل عام، كما في الصحيح من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن. وجاء من حديث عائشة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام في العام الذي مات فيه عارض جبريل مرتين. إذا كان يتدارس مع من؟ مع جبريل، مع الأمين عليه السلام، فيجتهد ويحرص على معاهدته للقرآن في كل سنة مع جبريل فيتعهد ما حفظ عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصحابة كانوا يعرضون القرآن ويتعهدون القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعله كعب، وما فعل عبد الله بن مسعود كان يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان يتعاهد القرآن عليه الصلاة في الصلاة، صلي بأصحابه فيقرأ القرآن، حتى إنه ذكر في صلاة السرية وليس في الصلاة الجهرية ماذا كان يقرأ؟ كانوا يخممون فيقولون مثلا في صلاة الظهر لعله قرأ قدر سورة كذا وكذا فيكون سورة سجدة، أو لعله قرأ في قدر كذا وكذا، فكان عليه الصلاة والسلام يتعاهد في الصلاة، يتعاهد في قيام الليل، حتى ذكر أن أفضل طريقة معاهدة القرآن هو قيام الليل. فينبغي حافظ القرآن الذي يعتني به أن يقوم الليل بما يحفظ، ومن الليل فتتهجد فيه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك من محفظ. قالوا لأن الليل مظنة الحضور والفهم وصفاء النفس والقلب من الشواغل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تثقل قدمه، وهذا قد لا تجده في كتب السير ولا في كتب التاريخ، أن رجلا يقوم الليل حتى تتقطر القدمين، حتى تتقطر قدمان بمعنى شقق. وكان يقوم القراءة عليه الصلاة والسلام، حتى إن حذيفة رضي الله عنه كما جاء عنه صحيح صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، فافتتح عليه الصلاة والسلام سورة البقرة، فقال حذيفة نفسه عقب يركع عند المئة، يعني سيقرأ آية ثم سيركع، فإذا عليه الصلاة والسلام يقرأ حتى ينتهي يختم سورة البقرة، ثم في الركعة في نفسها يفتتح سورة النساء فيقرأ حتى ينتهي منه، ثم يفتتح سورة آل عمران، حتى جاء الحديث وبدأ بالبصر ثم بالنساء ثم بآل عمران. ولا يكتفي بهذا عليه الصلاة والسلام أن يقرأ قراءة مجردة، يقرأ متوسلا، وإذا مر آية فيها تسبيح سبح عليه الصلاة والسلام، وإذا مر آية فيها سؤال سأل ربه، وإذا مر آية فيها تعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام، يتعوذ من الحر أو يتعوذ عن أهل الله. هكذا كان عليه الصلاة والسلام تعاهده، كان تعاهده هكذا الكريم. وجاء من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه كما عند أبي داود في سننه أنه مر التقاط مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ سورة البقرة، فقال عوف لا يمر بآية رحمة إلا وقف، فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف. ولهذا عليه الصلاة والسلام أن القرآن وأن أصحب القرآن قرأه الليل وقرأه النهار، فهذا سيكون سببا لعد نسيانه. قد أخرج مسلم في صحيحه أنه قال إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار أجره. إذا قام صاحب القرآن فإذا قال مقطع في القرآن في الليل والنهار ذكره فإن لم يقم به نسيه، يكثر النسيان في هذا القرآن. نحن لكن فقط نتكلم عن هدف النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، وهو المقصود عليه الصلاة والسلام أن ينسى القرآن. والصحابة رضي الله عنهم صاروا على النهج نفسه في هدف القرآن، لأن القرآن يتفلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعاثوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده هو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أتعرفون الإبل المعقولة أو المعقلة؟ المعقلة يعني المشدودة بالعقال، المربوطة بالحبل. إذا ما شدت هذه الإبل بالحبل فهي تفر وتشرد. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة أن تعاهد أو تعاهد حتى لا يتفلت ما تتفلت الإبل. وهذا في الصحيحين، جاء عند البخاري أيضا وعند مسلم أي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة. قال العلماء: المعقلة أي المربوطة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلق ذهبت. فهذا التعاقد لا بد أن يكون موجودا، كما أن الفعيل مثلا مشدودا بالعقال مربوطا فهو محفوظ، فإن لم تربطه وتشده بالعقال سيفر ويشرد ولن تجده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أمه الذي ينسى القرآن. قال العلماء: ينساه لإهماله لتفريطه. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكروا القرآن. هذا هو الشاهد، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدود الرجال من النعم. إذا هذا لا بد من لطالب العلم أن يتعاهد القرآن دائما وأبدا، أن يكون له ودا في اليوم وفي الليلة، وأن لا يهجر القرآن. وقد كان الصحابة أيضا كما ذكرت لكم يسيرون على النبي عليه الصلاة والسلام في تعاهد هذا القرآن. أبو موسى الأشعري الزبيدي اليمن رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. جاء عنه في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين يعني قصرا، ثم قام صلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من سورة النساء، ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عنه أي هذا أبو موسى أنه صنع مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند وعند النسائي. وقالوا أن ابن عمر كما جاء أيضا عند عبد الرزاق في المصنف يقرأ البقرة رضي الله عنه في قيامه في ركعة واحدة يقرأ سورة البقرة كاملة، وكان بطيء القراءة، يعني لا تقرأ قراءة الحذف والسرد، إنما يقرأ بترتل. وهكذا صار السلف يتعاهدون هذا القرآن العظيم. ولهذا أنتم حفظكم الله جميعا في هذا المركز وفي مراكزكم تعاهدوا تدريس الأطفال والأولاد الصغار، وكثفوا دروس القرآن للأطفال والصغار. فإن الطفل الصغير إذا لقي القرآن وهو في صغره فإن حفظه يكون مباركا قويا، فكما قال التقدمون: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. كذلك الاهتمام بدروس التفسير، لا بد أن يكون هناك درس تفسير، بل أكثر من درس في التفسير وفي علوم القرآن. فما يحصل من أنفسنا نحن أولا إخواننا من التفريط لا ينبغي أبدا القرآن. ولا يظن الظان أنما أعني شيئا معينا، وإنما ذكرت لكم نصيحة أولا لنفسي ثم نصيحة لإخواني. وكذلك من الأمور الهامة جدا والتي هي الخلاصة في هذا الباب، بل هي الغاية الكبرى وهي المقصد المنشود من تلاوة كتاب الله، هو التدبر لهذا القرآن الذي يكون سببا للخشوع ثم يكون سببا للعبد، كما مر معنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال العلماء أي أن الغاية أن تنشرح الصدور وتستنيق القلوب وتبكي العيون ويحصل الخشوع، ثم بعد ذلك هذا الخشوع يكون سببا للعمل، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه وأبعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه. لهذا نجد أن الله قد عاب المنافقين، لماذا؟ لأنهم يعرضون عن التدبر وعن التفكر. قال الله في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا في قراءته وفي تدبره سنجد أنه كانت قراءته عليه الصلاة والسلام قراءة تدبر، قراءة تتعقل. فقالت رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة فيرتبها حتى تكون أطول من أطول منها، حتى تكون أطول من أطول منها، بمعنى أن السورة، وهذا الحديث في صحيح مسلم، بمعنى أن السورة تطول عن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقرأها، حينما يبطلها ويقرأها. لماذا؟ لأنه كان يتدبر ويتعقل عليه الصلاة والسلام ويتمكن آيات القرآن، وقراءته فيها مزيد من الفهم والعمل. وكما قال أم سلمة رضي الله عنها كما جاء عند الترمذي: وإن كانت السنة إن في إسناده مقال أنها كانت أي قراءته مختصرة حرفا حرفا. وفي بعض الروايات عند أبي داود إسناده صحيح: تقطع قراءته آية آية. قال العلماء: هذا التقطيع وهذا التطويل وهذا التفسير من ذلك للتنعم والتدبر، لا يقرأ حقا، إنه كان يقطع القراءة عليه الصلاة والسلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تدبره أنه قد يردد الآية الواحدة، آية واحدة يرددها الليل كله. فانظروا إلى ما جاء عند أحمد في المسند وإسناده صحيح ورواه ابن ماجه أيضا في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بآيات واحدة حتى أصبح وهو يرددها. ما هي هذه الآية؟ قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم. هذه الآية فقط قام يرددها حتى يصبح عليه الصلاة والسلام، وحتى أصبح وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، وهو يبكي. وفي بعض الروايات كان يقول: أمتي أمتي إن تعذبهم يدرك بذلك الأمة فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا ما قال عيسى عليه السلام سيقوله في يوم القيامة. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا تدبر القرآن أيضا، أنه كان إذا قرأ آية استبشر وسأل، سأل ربه، فإذا مر بآية عذاب أشفق عليه الصلاة والسلام التعود، وهكذا إذا مر بآية تنزيل نزه ربه سبحه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث حديث حذيفة الذي أخرجه المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. فهذا هو الأصل الأصيل، أن يتعود الإنسان ويسأل ربه. كل هذا يكون في التدبر، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل أو كان يتدبر في آيات فيها تسبيح وفيها استجابة. فمثلا يقول الله عز وجل في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره. لما نزلت عليه هذه قالت عائشة: ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه إذ جاء نصر الله بالفتح إلا وكان يقول: سبحانك ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. يعني قبل ذلك ما كان يقول هذا، لما نزلت عليه هذه السورة، وهذا من تدبره عليه الصلاة والسلام ومن أمله بالقرآن، فإذا لم نزلت فإذا بك عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء بعد أن يقرأ هذه السورة أو بعد أن نزلت هذه السورة، يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وجاء أيضا أنه كان لما قرأ اسم ربك الأعلى الثالث قل سبحان ربي الأعلى، وجعلها في سجوده عليه الصلاة والسلام. وكذلك من سنته أنه إذا جاء إلى آية من القرآن فيها استفهام أو فيها شيء من السؤال يجيب وهو في الصلاة. فقد أخرج أبو داود في سننه أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد يصلي فوق بيته فقرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فقال سبحانك فلا. وفي الصلاة يقول هذا الصحابي ولم يأتي بالحديث اسم الصحابي، والصحابة كلهم يقول رضي الله عنهم، سألوه قالوا له لما تفعل هذا، أي تقرأ وتقول سبحانك فلا إذا جئت إلى هذا الاتهام أليس ذلك بقادر على الموتى، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود. إذن هذا يدل على ماذا؟ على تدبر عليه الصلاة والسلام كيف كان عليه الصلاة والسلام كتاب الله عز وجل. ولهذا جاء الوعيد الشديد في من يقرأ القرآن ولا يتدبره ولا يعمل به. وقد ذكرنا الله عبى المنافقين لأنهم لا يتدبرون هذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ماذا قال؟ قال فأتيت ليلة أسري بي أو أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمطاريض بالنار، فسأل جبريل فجبريل من هؤلاء؟ قال خطباء من أمتك، خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. سبب عدم عمل عدم التدبر، الرجل إذا ما تدبر وما فهم ولا يريد أن يفهم أيضا لا يعقل، وهذا يعيد شديد. يخشى الإنسان عن نفسه يوم القيامة أن يأتي من هذا الصنف والعياذ بالله، أن يكون ممن تقرض شفاهه بمطاريق النار لأنه لا يعقل بالقرآن، ويقول وينصح الناس ولا يفعل. ولهذا انظروا إلى الخوارج، وقد ذكرنا حاله، يخرج فيكم قوم تحكمون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. وقد ذكرنا حقيقة العمل بالقرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل والذي لا يقرأ القرآن ويعمل به، المنافق الذي يقرأ القرآن يعمل به، والمنافق الذي لا يقرأ ولا يعمل. قد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه لواحد منهم هذا الأترجة التمرة الريحانة الحضلة. وجاء أيضا عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، وتقدمت سورة البقرة وآل عمران فحاجان عن صاحبهما، وهذا فضل عظيم يوم القيامة. الناس تأتي وهي أحوج أن تحتاج إلى الحسنة، وأنت القرآن هو الذي تقدمك، القرآن هو الذي يتقدمك ويدافع عنك، وعلى رأس هذا التقدم سورة البقرة وآل عمران وحاجان عن صاحبهما. وفي الحديث الذي مر معنا أن القرآن يقوم فيقول منعته النوم فشفعني فيه. والمقصود كما قال العلماء المقصود به عمل، لأنه جاء في بعض الروايات أنه يضرب به منعته النوم في الليل، فهل يصح أن يكون القرآن الذي هو كلام الله يضرب به؟ قال العلماء ثواب هذا العمل، ثواب سورة البقرة أو ثواب القرآن الذي قرأه هو الذي دافع عن صاحبه. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ونختم هذه الكلمة بحديث حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث صححه الشيخ الألباني أن حذيفة ذكر أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام الشر وعن الخير، ومعروف حديثه لكن هذه الزيادة جاءت عند أبي داود. فقال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ فقال فتنة وشر. فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ثلاث مرار، ثلاث مرار، فهو يقول لحذيفة رضي الله عنه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. وهكذا كان الصحابة ومن بعده من التابعين سلكوا هذا المسلك، تبعوا هذا المنهج في اتباع أصحابي أو في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لعلمي والعمل، يعملون ويتعلمون. كما قال أبو عبد الرحمن السلمي أخذنا القرآن عن قوم أخبرون أنهم كان إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن إلى العشر الأخر حتى يعتموا بهن. هكذا كان أبو عبد الرحمن السلمي أدرك الصحابة، أدرك عبد الله بن مسعود، فها هو يقول الصحابة أنه كان ماذا يأخذون عنهم القرآن فكان يتجاوزون العشر الآية حتى يقضوها يعملوا بها. ثم قالوا إنه سيرد القرآن بعد القوم يشربونه الماء لا يجاوز عقيم. وبهذا القدر يكتفي، وفق الله جميعا لما يحبه ورضاه، ونسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا حفظ كتاب الله تدبره والعمل به، وصلى الله على محمد وصحبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم على هذه الكلمات الطيبات النافعات، أسأل الله أن ينفع بها قائلها وسامعها، آمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. عندنا بعض الأسئلة لو تسمح لنا بطرحها إن شاء الله.
وعندكم عشر دقائق أو أقل
نعم.
أنا يؤذن عند
قدر كل سنة عيد الاتصال.
طيب إن شاء الله
سنعيد الاتصال في سكايب.
طيب ممكن نعيد الاتصال بعد عشر دقائق أو
لا؟ الآن الآن خلنا أبهم خلنا نحكي بعد سكايب.
طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يقول السائل هل يجوز إعطاء زكاة المال للكافر؟
الأسئلة يحتاج أن نرددها أكررها أو ما يحتاج؟
لا 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 يحتاج.
زكاة المال لا تعطى للكافر. زكاة المال الله عز وجل ذكر ثمانية أصناف في القرآن وأوجب إعطاء الصدقة لهؤلاء الثمانية الأصناف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريق حليم حكيم. وبعض أهل العلم قالوا أن المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون من الزكاة، فطائفة يسيرة من أهل العلم قالت وإن كانت كافرا، هكذا قالوا، إنما يخص في الرجل الذي يؤلف قلبه يعطى من الزكاة، وهذا غير صحيح الذي يظهر والله أعلم أنها لا تعطى. والمقصود بالمؤلفة قلوبهم أي رجل قد أسلم صار مسلما فتريد أن تتألف قلبه حتى يشتد إيمانه، فلا بأس أن يعطى من الزكاة حتى وإن كان غنيا، لأن الغرض هو تأليف القلب. وأما إن كانت الصدقة ليست زكاة، صدقة عامة أو شيء من الغنائم، لا بأس أن يعطى الكافر. فقد جاء في بعض الروايات في غزوة حنين أن النبي عليه السلام أعطى لبعض الكبار من كفار في غزوة حنين لأهل ثقيف وبعضهم من كفار مكة، جاء في بعض الروايات أنه أعطاهم قبل أن يسلموا، وبعض الروايات أعطاهم بعد أن أسلموا. فخلاصة القول أن الزكاة لا تعطى لكافر. نعم.
أحسن الله لكم. السائل آخر يقول هل يجوز الدعاء في رمضان كما يفعلون في بعض المساجد تحسين الصوت يعني تلحين الدعاء؟
إذا كان المقصود بالتلحين كما يقرأ القرآن فنقول لا هذا غلط، بمعنى يجود ويمطط ويخفي ويظهر ويدغم، نقول هذا غير وارد ولم يأتي الدليل عليه. أما إذا كان يقرأ بقراءة عادية وحتى لو ظهر شيء من نبرة الصوت لا بأس، لكن لا يلتزم من التجويد والتلحين الذي هو في القرآن. والأفضل والأكمل أنه لا يسمع ذلك، أنه يقرأ الدعاء قراءة عادية. لكن لو فعل ذلك بغير التجويد وبغير التلحين الذي في كتاب الله نقول لا بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للإمام في رمضان في صلاة التراويح إذا مر بآية تسبيح أن يسبح، وكذلك أيضا المأمومين؟
الذي يظهر والله أعلم من قراءة النصوص أن هذا لمن صلى وحده، هذا لمن صلى وحده أو كان معه صديقا له في بيته أو قام بأهله فلا بأس أن يفعل ذلك. أما مع الناس وفي المسجد والناس فيهم الكبير وفيهم المريض أو فيهم ذا الحاجة، فالذي يظهر أنه لا يسمع ذلك حتى لا يطيل على الناس. ثم إن الصحابة أقاموا صلاة التراويح ولم يأتي دليل أنهم كانوا يسمعون ذلك، أي بمعنى أنهم يتوقفون عند كل آية فيها عذاب أو فيها رحمة. فهذا الذي يظهر والله أعلم أن هذا متصل على من صلى وحده في بيته أو صلى بأهله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع حذيفة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: امرأة تطهرت من حيضها قبل صلاة الظهر، فهل يجب عليها أن تصلي الفجر؟
لا يجب عليها أن تصلي الفجر، لأن وقت الفجر قد خرج قبل الظهر، قد خرج وقت الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الروافض كفار أم فقط أئمتهم؟
هناك تفصيل لأهل العلم، يرى أن العلماء منهم الأئمة هم الكفار فقط، وأما العوام لا يكفرون. والذي يظهر والله أعلم أن القول بتكفيرهم كلهم هو الصواب، وهو الذي مال إليه الشيخ بن باز رحمه الله، لا سيما في هذا الوقت الذي صار العالم كله كأنه قرية واحدة، فهم يطلعون ويسمعون لكنهم يعرضون. فالذي يذبح للحسين ويسجد للحسين ما عذره عند الله حتى وإن كان عاميا. فالذي يظهر أنهم كفار كما أن اليهود والنصارى كفار، فلو قلنا أن عوامهم ليسوا بكفار يلزم من ذلك أن نقول أن عوام اليهود والنصارى ليسوا بكفار، ولا فرق بينهم، بل إن الروافض أشد كفرا من اليهود والنصارى وأشد عنادا وأشد محاربة للمسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز قول هذا الدعاء: حفظتك الملائكة؟
حفظتك الملائكة؟
نعم.
لا، هذا غير وارد. هو يقول حفظك الله، الله الذي يحفظ. وإذا حفظت الملائكة عبدا إنما هي بسبب شرعي، كالذي يقرأ آية الكرسي عند نومه تبقى الملائكة تحفظه بإذن الله عز وجل حتى يصبح. فأحسن أفضل والأكمل أن يقال حفظك الله. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير إن شاء الله، يقول السائل: هل يجوز إذا قال لك الكافر، يعني مثل سنة سعيدة، هذا عيدهم، فماذا يقول المسلم أو يرد عليه؟
المسلم ينصحه ويبين له أن هذا أو هذه التهنئة ليست في ديننا وهذا غلط، وأن عيسى عليه السلام ليس ربا حتى يعني تجعل له مولد الرب، فهذا من العجائب أن يكون ربا ثم يولد هذا الرب. فالواجب عليه ألا يهنيه ولا يقابله بالتهنئة، والواجب إن استطاع أن ينصحه ويدعوه إلى الإسلام، هذا هو الواجب.
السؤال إن شاء الله آخر، يقول السائل: متى قال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي؟
هذا خاص بالله.
نعم.
وهل هذا خاص بالله؟
يقول: متى قال النبي صلى الله، متى قال النبي؟
لحظة شيخنا، الله يبارك فيك.
نعم.
بدر يراها.
طيب. السائل يقول: متى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي؟ وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، نحن ذكرنا أن هذا قاله عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة العصر كما ذكرت عائشة، فكان يقول في ركوعه، فلو قاله في ركوعه عليه الصلاة والسلام لا بأس.
البقي معنا وقت إن شاء الله، هم نكتفي بهذا.
سؤال في أسئلة جاهزة اقرأ، لأنه بقي على الأذان دقيقتين، ممكن نأخذ ثلاث دقائق إذا في سؤال سريع.
طيب، هذا السائل يقول ما هو الأولى، هل حج بيت الله الحرام؟ هل حج بيت الله الحرام هو الأولى أم الهجرة؟
يعني رجل يقيم بين ظهران المشركين هكذا؟
نعم.
إذا تحتمت عليه الهجرة ويجب عليه أن يهاجر فيقدم الهجرة، لأن قد تكون الهجرة ليست واجبة، الأفضل في حقه والأكمل أن يهاجر، لكن إذا كانت تحتمت عليه الهجرة ويجب عليه الخروج فالأولى أن يخرج، ثم إذا استقر أمره في بلاد المسلمين حج من هناك، يتيسر له حج من هناك، يعني من بلاد المسلمين.
وخير. بنك أنفق مال، بنك ربي الدول، هل يجوز أن نفعل بهذا أمر خيري للمدرسة وأن نأخذ منه المال؟ لا أسألوا أنا. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. السؤال الأخير يقول سائله حفظكم الله، يعني بنك ربوي أعطانا مال لنقوم به مشروع خيري للمدرسة، فهل يجوز لنا أخذ هذا المال وأن ندفع به يعني الراتب لأنفسنا حفظكم الله؟
لا أبدا، لا تفعلوا هذا، والمال الربوي لا يستفاد منه في هذه الأشياء الطيبة. يعني أقصد الآن هذا البنك إذا رأى أنكم أنتم يا أهل الخير ويا طلبة العلم قد أخذتم منه المال سيستمر على الربا، وسيقول ها هم أخذوا منا المال، ولو كان شرا أو ربويا لما أخذوه منا، فأنتم لا تساعدونهم على هذا، بل عليكم أن تنكروا عليه، عليكم أن تنكروا عليهم ولا تقبلوا منهم. ومع أن هناك فتوى للجنة الدائمة أن مال الربا ماذا يصنع به؟ يتخلص منه. كيف يتخلص منه؟ فطائفة تذكر أن يعني يصنع به شيء عام للمسلمين كالطرقات والحمامات، ولهم فتوى أخرى أي اللجنة الدائمة أنه لا بأس أن يشترى به الكتب، كتب الدينية، ولهم فتوى لا بأس أن يعطى للفقراء لكن بنية التخلص، بنية التخلص. لكن الذي يظهر والله أعلم في صورتكم التي أنتم تذكروها لا ينبغي لكم أن تأخذوا. لماذا؟ لا سيما أنكم أنتم أهل العلم في المنطقة وأنتم الذين يرجع إليكم الناس، فإذا رأى البنك أنكم أنتم يا أهل الخير ويا أهل الصلاح والاستقامة قد أخذتم المال واستفدتم منه، سيقولون هذا دليل على أنهم استفادوا من هذا المال الربوي. ثم إن العلماء يذكرون شرطا، ما هو هذا الشرط؟ أن يكون هذا الرجل الذي دفع مال الربا تائب من الربا. فأنا أسألكم، هل عندما دفعوا إليكم المال هل هم تائبون من الربا؟
ليسوا بتائبين حفظكم الله، بل هو بنك كافر يعني من 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 جهة الكفار.
أي نعم، هذا هو، هذا يؤكد ما قلناه. فالأكمل لكم والأفضل ألا تأخذوا وتردوه، وسيغنيكم الله عز وجل من فضله، سيغنيكم الله سبحانه وتعالى من فضله.
نسأل الله أن يبارك في الشيخ الفاضل أبو محمد عرفات المحمدي حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يجعل ما كل ما قال في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون. وشيخنا بارك الله فيكم، الإخوة يسلمون عليكم.
وسلم عليهم جميعا وجزاكم الله خيرا، ولعل إن شاء الله يكون لنا لقاء، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيكم،
حياكم الله.
نسأل إن شاء الله تعالى الفوق فطال فوق فن دليزين فن الشيخ أبو ربيع عرفات المحمدي، and all is for the brothers the days a student from Kennes يزق بفنت المدينة نتكنا الأخ أبو أيوب حفظه الله دي overlevered uns that الشيخ محمد بن هادي الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى تيخ هم افتخزخت
There is a brother, Abu Arafat, Abu Rabi' al-Muhammad, Arafat al-Muhammadi, is bevoegd om les te geven. En aangezien wij nu deze tazkiya van de sheikh, al-Allama Muhammad ibn Hadi, horen voor al-Sheikh Abu Rabi', dat laat voor ons, inshallah ta'ala, wat duidelijker zijn wie deze broeder is. Waar het om gaat, beste broeders en zusters. Het geluid was heel slecht in het begin, Allah al-Musta'an. Maar om een algemene vertaling, een algemene korte vertaling te geven van de kalima van de sheikh Arafat al-Muhammadi, hafizahullah. Hij begon met het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala en het uitspreken van de prijzingen van Allah en zijn vredesgroetingen over zijn profeet Mohammed. En hij deed dua voor zichzelf en voor zijn broeders. En hij noemde een aantal broeders op die hij kende in goedheid of over wie hij heeft gehoord. Zoals Aghuna Abu Abdullah Bushta en Ach Abu Ayyub en ook over wie hij had gehoord. Al-Ach Abdullah al-Jazairi, Hafidahullah en Ach Abu Zaid. En ook de broeder Muhammad Houli die in dezelfde jamia, al-Jamia al-Islamia in Medina had gestudeerd als de sheikh Abu Rabi'. Hij noemde hun in goedheid op en hij deed dua voor hun. Waar het om gaat is dat hij als eerste zichzelf en ons adviseerde om Allah subhanahu wa ta'ala te vrezen. En zijn lezing of zijn telelink die ging over de Koran. En in enkele profijtvolle punten die gehaald kunnen worden uit de Koran. En over het belang van het memoriseren en, de werk en, het, en handelen volgens de Koran. En daarvoor noemde hij een aantal hadith en versen op. Onder andere de bekende hadith van Uthman radiallahu anh. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. De beste van jullie of de beste onder jullie is degene die de Koran leert. Of die de Koran heeft geleerd en het onderwijst. En de sheikh, hafidhahullahu ta'ala, die zegt, hieruit blijkt wel hoe goed het is om de Koran te leren en, te onderwijzen. En hij haalde een uitspraak aan van sommige van de geleerden die zeggen, in deze hadith is de meest complete situatie geschetst. Oftewel het combineren tussen de twee profijtvolle dingen. Allereerst het zelf leren van de Koran en als tweede het onderwijzen van de Koran. En degene die de Koran memoriseert, die heeft een hoge positie. Uiteraard dient hij ook daarnaar te handelen. Die is met de engelen. En daarin is ook een hadith gekomen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En sommige van de ulema hebben gezegd dat hij in het paradijs, hebben deze hadith uitgelegd en hebben gezegd dat hij in het paradijs is op een gradatie waarbij ook engelen aanwezig zijn. En er is een hadith gekomen, die heb ik helaas niet helemaal kunnen opschrijven door het slechte bereik. Maar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam een aantal personen opnoemde. En hun omgang met de Koran en hun vergelijkenis. Hij vergeleek hun met een aantal vruchten of planten. Onder andere als eerste de gelovige die de Koran leest en erna handelt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam vergeleek hem met een hele goede vrucht die zowel goed van buiten is als van binnen. En dat maakt duidelijk dat degene die zo bezig is, dat hij zowel goed en veilig is van buiten en van binnen. In tegenstelling tot de munafiq. De munafiq die de Koran leest, de profeet sallallahu alayhi wa sallam vergeleek hem met een rayhana. Dat is een bloem, die ruikt heel lekker, maar die is heel bitter als je het zou eten. Daarmee wordt de munafiq vergelijkt. Dus de sheikh, hafizahullahu ta'ala, die vervolgde en zei dat degene die de Koran, de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, degene die dat hebben gememoriseerd, die hebben een hoge gradatie bij Allah subhanahu wa ta'ala. En het lezen van de Koran, daar zit zoveel beloning in. En als bewijs haalde de sheikh Abu Rabi, hafizahullah, de kalam aan van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij zegt, voor elke letter is een hasana. En de hasana, die geldt voor 10. Oftewel, die wordt 10 keer verdubbeld. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei, ik zeg niet alif lam mim is 1 letter. Nee, alif is 1 letter. En lam is 1 letter. En mim is 1 letter. En dat is voor zoveel beloning voor een aantal letters. Dus laat staan als iemand een juz, oftewel 2 hizb, zou lezen per dag of dergelijke. Dus de sheikh, hafizahullahu ta'ala, die zei, een student van kennis moet er heel veel waarde aan hechten om de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala te memoriseren. Om de Koran, om hifd te doen van de Koran. Om de Koran zoveel mogelijk te memoriseren. Omdat, of als jij een imam wil zijn, dan moet jij de Koran gememoriseerd hebben. En als jij les wil geven, dan zul jij de Koran nodig hebben. En zul jij die gememoriseerd moeten hebben. En als iemand een khutba geeft, dan zal hij de Koran gememoriseerd moeten hebben. Zodat hij dat kan overbrengen op de mensen. Dus de sheikh, hafizahullah, die zegt, het leren van de Koran is een heel groot fundament. En daarom is het zo dat er een hadith is gekomen, of onder andere daarom is het zo dat er een hadith is gekomen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij zegt, la hasada illa fi ithnatayn. Er is geen hasad behalve in 2. En de hasad die hier wordt bedoeld, is niet dat jij wenst dat het van je broeder weggaat. Want een van de vormen, en daar gaat het voornamelijk om in de lezing van de sheikh hafizahullah, is dat je hasad mag hebben tegenover een broeder die de Koran gememoriseerd heeft en ermee handelt. Tegenover hem mag je hasad hebben. Hasad, dit wordt plat vertaald als afgunst. Maar wat hierin wordt bedoeld, en met deze hasad, zoals de sheikh hafizahullah ta'ala zegt, hij zegt dat betekent dat als jij een broeder ziet die de Koran uit zijn hoofd kent en ermee werkt, dat jij mag zeggen van, had ik dat maar ook. Zonder dat jij zegt van, ik hoop dat het van hem weggaat en bij mij komt. Want er zit een verschil in. Dus met deze hasad wordt slechts ghibta bedoeld. Dat jij hoopt dat jij ook zoveel had als jouw broeder die ermee werkt. En de sheikh, hafizahullahu ta'ala, die waarschuwde van hajr al-Qur'an, het boycotten van al-Qur'an. En hij noemde daarvoor een aantal vormen op hoe de Koran geboycott wordt door sommige mensen. En die vormen, dat haalde hij uit de kalam van Sheikh al-Allama al-Imam ibn al-Qayyim, rahimahullah. En die zei, een van de vormen is dat iemand de Koran boycott door middel van het niet luisteren ernaar en er ook niet in geloven. Dat is de eerste vorm. En de tweede vorm van hoe iemand de Koran kan boycotten, dat is iemand die hem wel leest, maar er niet naar handelt en niet stopt waar hij dient te stoppen. En als voorbeeld daarvoor een Khawarij. Deze Khawarij, deze dwalende secte, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat ze de Koran lezen. Sterker nog, ze lezen het heel veel, maar verder dan lezen komen zij niet. Omdat zij er niet naar handelen en niet stoppen waar de Koran hun vertelt dat zij moeten stoppen. Dus ook al lezen zij het, heeft het voor hun geen effect of geen positief effect. En de derde vorm van het boycotten van de Koran, dat is iemand die het wel leest en ook erin gelooft, maar hij regeert niet volgens de wetten van de Koran. En dat is ook een vorm van boycotten van de Koran. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd in meerdere verzen dat een persoon pas daadwerkelijk gelooft wanneer hij de Koran laat regeren, of wanneer hij regeert volgens de Koran. En de vierde vorm van het boycotten van de Koran, dat is door middel van het boycotten, je leest het wel, je gelooft erin, maar je overpeinst niet over de Koran. En je begrijpt de Koran niet. Dat is ook een vorm van boycotten van al Koran. En een vijfde vorm die sommige ulema hebben toegevoegd, zoals de Sheikh Hafizahullah Ta'ala zei, dat is dat iemand de Koran boycott. Hoe doet hij dat? Hij leest het, hij gelooft erin, maar hij gebruikt het niet als geneesmiddel. Hij doet geen ruqya door middel van al Koran. Dat is ook een vorm van boycotten van de Koran. Aangezien de Koran de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Het is een eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarmee kan genezing worden gedaan. Of dat is een geneesmiddel. En al deze vormen van boycotten, die heeft de Sheikh Hafizahullah ta'ala genoemd. En hij noemde ook een vers op waarin staat ongeveer de betekenis dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, o mijn heer, mijn volk hebben de Koran gelaten. En dit zijn allemaal vormen, deze vijf vormen, zijn allemaal vormen van het laten van de Koran. Sterker nog, Sheikh Abu Rabi' Hafizahullah die zegt, in de huidige tijd zie je sommige mensen, ze lezen de Koran niet. Ze overpeinzen niet over de Koran. Maar hij heeft hem wel in zijn auto. In zijn auto heeft hij wel een mushaf. Of in zijn kantoor heeft hij meerdere Korans. Alsof het een versiering is. Of nog erger, alsof het wordt gebruikt om baraka ervan te krijgen of dergelijke. En ook zo, wat je helaas ziet bij veel mensen, is dat ze Ayatul Kursi in hun huis hebben opgehangen. En een andere ayah in de slaapkamer, et cetera, et cetera. En dat is allemaal, zoals de Sheikh Hafizahullah Ta'ala zegt, van de bid'ah. Dat is allemaal van de innovaties. Omdat de Koran, die is niet neergedaald om op te hangen. Maar voorwaar, de Koran is neergedaald om het te lezen en ernaar te handelen. En sommige van de studenten van kennis, wat wordt opgemerkt, zoals de Sheikh Abu Rabi Hafizahullah Ta'ala zegt, sommige studenten van kennis, die memoriseren heel veel mutun. Heel veel teksten van ulama over de aqida of fiqh of dergelijke, memoriseren zij. En dat is zeker iets goeds. En dat is een van de belangrijkste dingen voor de student van kennis. Maar als je hem ziet hoe hij is met de Koran, dan zie je dat hij die niet of nauwelijks memoriseert. Terwijl de Koran het eerste is wat de student van kennis dient te memoriseren. En de salaf, rahimahumullah, die hielden zich heel erg bezig met de Koran. Onder andere wat is overgeleverd van al-Shafi'i, rahimahullah, dat hij de Koran uitlas tussen al-Isha en al-Fajr. En ook Uthman, radiyallahu anhu, of van hem is overgeleverd met een sanad die sahih is, met een betrouwbare keten, dat hij de hele Koran in één rak'a heeft uitgelezen. En dit was niet als gewoonte, maar dit is voorgekomen. Dus de salaf, rahimahumullah, die waren de hele nacht, of veel van de salaf, die besteden hun hele nacht, vanaf de Isha tot de Fajr, met het lezen van de Koran. Het was zelfs zo dat sommigen het niet eens voelden dat de Fajr was binnengekomen. Ze hadden niet eens in de gaten. Zo erg waren zij bezig met de Koran. De Koran was daadwerkelijk in hun harten. En een persoon, als hij de Koran, de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala memoriseert, dient hij die ook te herhalen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor hem een uitzondering gemaakt. Zoals in de Koran staat, dat hij de Koran niet vergeet. Dat hij de Koran niet vergeet. Maar desondanks kwam Jibril alayhi salam naar hem elke Ramadan. Zoals is overgeleverd in authentieke hadith. En toen herhaalde hij de Koran met Jibril alayhi salam. En Jibril alayhi salam onderwees hem daarin. En in het laatste jaar, het jaar waarin hij is doodgegaan, sallallahu alayhi wa sallam, daarin zegt Aisha radiyallahu anha, dat hij dat twee keer in Ramadan het herhaald met Jibril alayhi salam. En ook waren er vele edele metgezellen die de Koran herhaalden op de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zoals Ibn Ka'b en Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma. En een van de redenen waarom de Koran in de nacht vaak wordt gelezen, is omdat het hart eerder leeg is in de nacht. En omdat je in de nacht beter de Koran kan lezen. En als voorbeeld hebben wij daarin de profeet sallallahu alayhi wasallam. Een van de sahaba die ging met hem het nachtgebed verrichten. Die zag de profeet sallallahu alayhi wasallam het nachtgebed verrichten. En hij verrichtte het mee met de profeet sallallahu alayhi wasallam. De profeet sallallahu alayhi wasallam las van surat al-Baqarah. En die sahabi die zegt, ik dacht dat als hij bij de 100ste ayah komt, dat hij wel zal stoppen. Oftewel dat hij rukoo' zal doen. Maar nee, de profeet sallallahu alayhi wasallam ging door met het lezen van surat al-Baqarah totdat hij surat al-Baqarah helemaal uit had. En toen dacht die sahabi, nu gaat hij wel stoppen. Maar nee, de profeet sallallahu alayhi wasallam ging door met surat al-Nisa. En toen stopte hij ook niet, toen hij klaar was met surat al-Nisa. Maar ging hij door met al-Imran. En dit niet alleen. Het was niet alleen reciteren, het was meer. En zoals deze sahabi en andere sahaba ridwanullahi alayhim overleveren, dat als hij kwam bij een ayah waarin tasbih is, gedenking, dan gedenkte hij Allah subhanahu wa ta'ala. En als er een ayah was, als hij kwam bij een vers waarin toevlucht werd gezocht, dan zocht hij toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala. En als er een ayah was waarin iets werd gevraagd, dan vroeg hij dat ook, sallallahu alayhi wa sallam. Dit was een van de manieren waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam de Koran herhaalde en nachtgebed verrichtte. En ook zo is het zo dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons heeft aangespoord om de Koran te herhalen. Want hij heeft gezegd, de Koran gaat sneller weg dan de ibil al-mu'allaqa. Dan de kameel die vastgebonden is door touwen, etc. Als die touw eenmaal weg is, is die kameel ook weg. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dat de Koran sneller weggaat. Dus de nasiha van de sheikh, hafizahullah, was om ons bezig te houden met de Koran. Voornamelijk in deze stichting en in andere stichtingen. De sheikh, hafizahullah, gaf een nasiha om de kinderen, om veel Koran aan de kinderen te leren. En dat er ook lezingen moeten zijn. Dat er ook een les moet zijn in tafsir, in de uitleg van de Koran. En niet slechts één les, maar meerdere lessen. Dit waren onder andere een aantal adviezen van de sheikh, hafizahullahu ta'ala. En ook zo haalde hij een hadith aan, waarin ook nogmaals wordt vermeld dat als er een bestraffing werd genoemd, een vorm van bestraffing in een vers tijdens het nachtgebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan zocht hij toevlucht van die bestraffing. En als er een vers werd genoemd wat over het paradijs ging, dan vroeg hij Allah subhanahu wa ta'ala het paradijs. En zo was de methode van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit is in het heel kort vertaald wat de sheikh hafizahullahu ta'ala zei. En ik sluit af waarmee de sheikh hafizahullahu ta'ala ook is afgesloten. En dat is een hadith. Is een bekende hadith van Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. En die hadith is bekend waarin hij zegt, de mensen vroegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam over het goede. En ik vroeg hem over het slechte. Omdat ik bang was dat ik erin zou vallen. Hadith is bekend. Maar er is een extra toevoeging op de hadith die minder bekend is. En die sahih is verklaard door al-Sheikh al-Allama al-Imam al-Albani rahimahullah. En die staat in Sunan Abi Dawood rahimahullah. En dat is dat Hudhayfa ibn Yaman radiyallahu anhu zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is er na dit goede iets slechts? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei ja, beproevingen en kwaad. En de Hudhayfa ibn Yaman radiyallahu anhu die vroeg verder. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem, ja Hudhayfa, ta'allam kitab Allah wa ta'allam ma fih. Drie keer. Hudhayfa radiyallahu anhu die vroeg dus verder over wat er zou gebeuren. En de antwoord van de profeet sallallahu alayhi wa sallam was, o Hudhayfa, leer de Koran en leer wat erin staat. O Hudhayfa, leer de Koran en leer wat erin staat. O Hudhayfa, leer de Koran en leer wat erin staat. Dat was het advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan Hudhayfa ibn al-Yaman. En het was van de methode van de salaf. Zoals sommige tabi'in overleveren dat de sahaba die memoriseerden 10 ahadith. En die gingen niet verder totdat zij 10 ayat die memoriseerden zij. En die gingen niet verder totdat zij de tafsir ervan kenden. En daarna gingen handelen. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Er waren wat vragen. Een van de vragen die werd gesteld aan de sheikh, hafizahullah, was, mag je zeggen, mogen de engelen over je waken? En de sheikh, hafizahullah ta'ala, in het kort vertaald, die zei dat dat niet de bedoeling is om zulke uitspraken te zeggen. En dat we dat beter kunnen laten. En ook een van de vragen die waren, als een imam tijdens salat al-tarawih leest met de mensen, moet hij dan bij de eieren van tasbih ook tasbih doen? Is dat van de sunnah? En hoe zit het ook met de mensen die achter hem bidden? De sheikh, hafizahullah ta'ala, die antwoordde en zei dat dat, wallahu a'lam, puur is op de manier hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam het verrichtte. Dus als iemand alleen thuis bidt, of hij bidt met een vriend, of zijn familie, zijn vrouw en dergelijke bidden achter hem, dan kan dat wel. Dan kan hij wel tasbih doen en het zoeken van toevlucht bij Allah. Maar niet zo in het openbaar. Een van de vragen die werd gesteld was, is het toegestaan om de dua, voornamelijk tijdens Ramadan, wat je ziet bij veel imams, dat ze de dua lezen of dua doen met tajweed. Dus met idgha, met ikla, met idhar en noem het maar op. Precies hoe hij de Koran leest, zo doet hij dua. De sheikh hafizahullah ta'ala zei dat dat niet van de sunnah is. Een van de vragen die ook werd gesteld is het toegestaan om zakat al-maal, om de zakat aan een kafir te geven? De sheikh hafizahullah ta'ala zei dat is niet toegestaan bij de meeste van de geleerden en dat is ook correct. Maar het is wel toegestaan om de zakat te geven aan al-mu'allafat qulubuhum, degene wie hun hart yani, dichter bij de islam wil maken. Mensen die dit dichterbij, die meer van de islam wil laten houden, dat hun iman sterker wordt. Onder andere dat zij een gift krijgen, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gedaan. Wat betreft de oorlogsbuit en een algemene sadaqa, de sheikh hafizahullah ta'ala zei dat het wel aan de ongelovigen, of aan sommige van de ongelovigen kan worden gegeven. En hij haalde daarvoor een aantal bewijzen. Laatste vraag is dat, of de laatste vraag die ik ga vertalen inshallah, betreft de vraag van een zuster. Die zegt, de menstruatie stopte voor salat al-dhuhr. Moet ik dan salat al-fajr bidden? Het antwoord van de sheikh hafizahullah ta'ala was nee. Dat hoeft niet als de tijd van salat al-fajr al voorbij is. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.